مباركا فيه. كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله حول القراءة في هذه المجموعة المباركة، ونبدأ بالقراءة في تيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم. الصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب لكم ليلة الصيام ورحبوا إلى نسائكم كن لباس لكم وأهلكم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد الموت.
الأكل
والشرب والجماع في الليل بعد الموت فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع.
نعم، هذا كان أول التشريعات. إذا نام الإنسان فإنه لا يحل له أن يجامع ولا أن يأكل ولا أن يشرب. ثم بعد ذلك حصلت الرخصة لما حصل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم مشقة في ذلك، فرخص الله سبحانه وتعالى وخفف عنهم ونسخ ما كان بإباحة الطعام والشراب والجماع في ليالي رمضان. نام الإنسان أو لم ينم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني معنى ذلك أنه كان ممنوعا. نعم.
سواء نام أو لم ينم لكونهم يحكمون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعكم موجبا للإثم وعفى عنكم ما سلف من التحول. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشرهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك وابتغوا ما كتب الله لكم.
وهذا يشهد القائل المعروف المشقة تجلب التيسير، حيث وقعت المشقة بهذا فإن الله سبحانه وتعالى يسر. ولقائل أن يقول فلماذا لم يكن هذا التيسير من أول الأمر؟ لماذا كان هذا التشريع الأول الشاق ثم بعد ذلك خفف إلى هذا الأمر؟ نقول هذا ابتلاء لعباد الله سبحانه وتعالى وامتحان واختبار وإشعار أيضا برحمة الله عز وجل عليهم. فالله تبارك وتعالى حينما خفف استشعر الإنسان رحمته سبحانه وتعالى، ولا يستشعر هذا المعنى لو كان هذا هو الحكم الايه الأصلي الأولي. لكن الإنسان لما يعيش مثلا مع هذا التكليف اللي فيه صعوبة وفيه شدة ثم بعد ذلك يخفف الله سبحانه وتعالى عنه يستشعر رحمة الله تبارك وتعالى به. فالقاعدة المشهورة العامة الكلية المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. نعم. يعني تخيلوا أن الإنسان لو بقي هذا التشريع، الإنسان لو نام فلا يحل له أن يجامع ولا أن يأكل ولا أن يشرب، إذا نام خلاص أغلق على نفسه الباب، كم سيكون في ذلك من المشقة؟ تبقى شهرا كاملا. طيب، لقائل أن يقول في كفارة الظهار شرط الله سبحانه وتعالى حال الصيام أن يصوم شهرين متتابعين من غير أن يمس امرأته من قبل أن يتمس. وده رمضان شهر واحد، يعني ده رمضان شهر والله سبحانه وتعالى خصف فيه بالنسبة لليله، فيجوز الإنسان أن يجامع امرأته في ليالي رمضان، إنما في الظهار أصبح الأمر شهرين ومع ذلك لا يحل له أن يجامع لا ليلا ولا نهار. فلماذا لم يخفف الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ في الظهار لم يخفف وفي الصيام خفف مع كون المدة مضاعفة. الجواب أحسنت أن هذه عقوبة، والأصل في العقوبة إرادة. لما احنا لو قلنا له صوم شهرين وبرحته جامع اعمل اللي انت عاوزه كذا وكذا، اذا بدا لك ان تفطر يوما افطر ويبقى عوض بعد ذلك، لا يتحقق الرضع بهذا ولا يتحقق العقوبه والايلام بهذا، انما الايلام والعقوبه يتحققان بهذا التشريع. ولهذا واحد بس لا يعمل كده او اثنين والباقي يحصل له رجع بهذا، إلا بقى حينما رق الدين في قلوب الناس فلتكت حصل واحدا الآن صائما في كفارة ظهار ولا حتى في كفارة قتل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ما أذكر قابلت واحد صائم شهرين في كفارة ظهار، أو صائم شهرين سواء مثلا من كل يوم يقتل لهم اثنين ثلاثة، يعني لو تحسب أي طريق من الطرق في مصر هتلاقي يوميا ما يقلش عن 5-6-7 موت على هذا الطريق، ومع ذلك أنت عمرك قابلت سائقا يصوم شهرين كفارة قتل أو رجل يصوم شهرين كفارة ظهار؟ كله بيعدل إلى مثلا المظاهر، يعدل إلى النفقة والإطعام والسائق ولا يلقي بالا لها، فشركة التأمين دفعت عنه ولم يستشعر بهذا، لم يستشعر يعني خطأ ما فعل، وكمان يعني نخشى أن يكون كمان شركة التأمين تستحدث قرارا بالصيانة عنه كمان، يدفع حق الصيانة، ممكن يدفع مثلا كل سنة 300-400 جنيه عشان لو حصل له حاجة يبقى برضه إيه يصوموا عنه ويجيبوا ناس تصوم عن هؤلاء. لهذا يعني ما تحقق الرب، تجد الناس الرجل يظاهر من امرأته كما يحل له كما يحل له، لكن لو ألزم الناس بهذا إلزام رمضان يعني تخيل لو أن رمضان صيام رمضان شهرين، كم استشعار الناس اللي يصوم يصوم، كم سيكون استشعار الناس للمشقة فعلا. ولكن الله سبحانه وتعالى فاوت بين ما كان عقوبة وما كان تشريعا أصليا. أما ما كان تشريعا أصليا فمبناه على القدرة ومناسبة الإنسان، فإذا حصل نوع مشقة جاء التخفيف، يعني 5 صلوات في اليوم والليلة، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان غير قادر عن الذهاب إلى المسجد مثلا فإنه يصلي في بيته، إذا كان الإنسان مسافرا فإنه لا يلزم أن يصلي في المسجد بل يصلي كما شاء في أي مكان. الأربع ركعات خففت إلى ركعتين، مشروع تشريع الجماعة هذا يخفف على المسلمين المشقة، مشقة الصلوات 5 صلوات لما شرعت الصلاة في جماعة وجود الناس وهذا الجمع خفف على الناس. أيضا تشريع رمضان على الأمة شهرا واحدا هذا خفف على الناس، كلنا ما يكون صايمين شهر واحد مع بعض هذا يخفف على الأمة. أما إذا تجاوزت الحد وتجاوزت المأمور وارتكبت المحظور فحينئذ تأتي الإيه العقوبة والرد. مثال ذلك النسل، مع كوني طاعة إلا أن الإنسان حال إلزام نفسه بذلك فإنه يجد مشقة بالغة، ومع ذلك نقول يجب عليك أن تفعل، يجب عليك أن إيه أن تغيره. نعم.
وَبَتَرُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ أرنوا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوضع وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر.
إذا التمتع المباح هذا إذا نواه الإنسان فإنه يؤجر عليه ولو كان في أصله مباح، لأن هذا المباح باتفاق أهل العلم ينتقل إلى مستحب إذا قصد الإنسان به وجه الله سبحانه وتعالى، وقد ينتقل المباح إلى الواجب، وقد ينتقل المباح إلى المحرم، وقد ينتقل المباح إلى المكروه على حسب ما يتعلق به، على حسب ما يتعلق به. فإباحة الله سبحانه وتعالى ليالي رمضان الجماع هذا الأصل في الإباحة، لكن لو الإنسان استشعر وهو يأتي امرأته في ليالي رمضان استشعر هذا المعنى، معنى من فضل الله سبحانه وتعالى أو من إكرام الله عز وجل له بهذا التشريع، فحمد الله وأثنى عليه وقصد بهذا الجماع التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تحول هذا الأمر إليه إلى طاعة، تحول إلى طاعة. نعم.
ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.
يعني إذا كان الله قد أباح ليالي رمضان الجماع فخذوا حذركم، إذا أقبلت العشر الأخير التي فيها ليلة القدر فسن لكم الاعتكاف، حيث يحصل الاعتزال للنساء والقيام في المسجد وحبس الإنسان نفسه فيه حتى لا يختلط بالناس وأمور الدنيا ليحصل فضيلة ليلة القدر. أما الجماع فما في مشقة لو حبست نفسك هذه العصر، ليه؟ لأن هذه اللذة ستدرك بعد، عندك 11 شهر و20 يوم، 11 شهر و20 يوم ما انت عاوز، فإذا جاءت العصر احبس نفسك على التماس ليلة القدر. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت العصر الأخير شد المئذر وأيقظ الأهل وأحيا الليل. شد المئذر قال هذا إشارة إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم وكذا، وقيل إشارة إلى اعتزال النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العصر انقطع عن الدنيا. ولهذا الذي يعتكف ويداوم الاتصال بالدنيا فإنه لا يحصل مقصود الاعتكاف الأكمل من هذا، يعني داخل الاعتكاف ومعاي المحمول ويباشر تجارته واخذ بالك، ايوه حط نزل اعمل سوي روح لفلان تعال من علان كذا كذا الى اخره، ما حصل مقصود الاعتكاف، ما حصل مقصود الاعتكاف. او يقضي الاعتكاف في القيل والقال والتعارف بين الاخوه، فرصه في العشر ايام ده يحصل حياته وده يحصل حياته، فرصه مش هنلتقي بعد ذلك، لا العشر هذه ينقطع الانسان للطاعه. فإذا كان الله قد أباح الجماع طيلة العام إلا أنه إذا جاءت العصر وتعارض يعني هذه اللذة وتحقيقها المباحة مع إدراك هذه الفضيلة لليلة القدر فلا تعطي اللذة حقا في هذا، ولكن انقطع إلى هذا الإدراك الذي يفوت بالعشر الأخير، لأن ليلة القدر في العشر الأخير على الراجح من أقوال أهل العلم، قيل في رمضان كله، ولكن الراجح كما جاء في الحديث الوارد في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأخير، وقال التمسوها في لتسع لسبع لخمس، التمسوها في ليلة 27، على هذا الجمع بين الأحاديث كلها وأنها تكون في العشر الأخير. ولهذا قال العلماء بأنها تتحرك العشر كلها، لكن آكد التحري في ليالي الوتر، وآكد الوتر ما كان في ليلة 27. إذن تتحرك العشر ولكن آكد التحري في الوتر من العشر
وآكد هذا الوتر في ليلة 27، وبهذا نجمع بين جميع الأحاديث الواردة سواء في فضيلة العصر ولا في فضيلة الوتر ولا في فضيلة ليلة 27. فنقول هذا انتقال من الأكد من في الأكدية فقط، وإلا فمحل العصر ليلة القدر هي العصر. ولهذا بعض الإخوة تجد عنده فطور في الليالي الزوجية، في الليالي الزوجية ليالي الشفع، فإذا كانت الوتر اجتهد والليالي الأخرى لا يتهاون في الاجتهاد، لا أنت اكتسب العصر. لكن آكد ما يكون من الإيه من التحري في ليالي الوتر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يخلط العشرين بنوم وصلاة حتى إذا دخلت العصر شد المئزر وأيقظ الأهل وأحيا الليل. ما عنديش بقى إيه نوم في العصر الأخير، ما عنده نوم صلى الله عليه وسلم في العصر كلها، لكن آكد ما يكون من التحري في الوتر. نعم.
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه.
وهذه حتى تدل على الغاية، وهل يدخل ما بعد الغاية فيها؟ يعني وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فهل الانسان ياكل؟ فاذا اذن الفجر توقف، او يدخل جزء من هذا فيما ابيح، يعني حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فيدخل في هذا. وبالتالي لو كان الانسان مثلا يجالس، ولو كان الإنسان يأكل فأذن الفجر يتوقف ويلقظ ما في فمه، إذا كان يأكل أو يشرب، وينزع إذا كان يجامع، ولا يواصل؟ التوقف يعني حال الجماع ينزع مباشرة، فإن بقي لحظة فإن صيامه يبطل. أما الطعام والشراب فالأصل هكذا، لكن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ابتلاع هذا. طبعا ده إذا كان المؤذن يؤذن الأذان اللي هو يتبين له بالخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما هذا الأذان الموجود الآن اللي هو على يعني النتيجة والتقويم وكذا، فهذا مبنوه على الظن، هذا مبنوه على الظن. لهذا العلماء يقولون لأن الإنسان يمتنع، يمتنع، لكن إن حصل وشرب مع التكبير أو مع كذا فلا حرج في ذلك، لأن مبناه على الظن وليس مبناه على اليقين الذي يكون في تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه من الفجر. وطبعا الخيط الأبيض من الخيط الأسود ليس الخيط حقيقة، ولكن المراد إيه؟ المراد علامة الفجر الصحيح. نعم.
وفيه دليل على استحباب السحور،
وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، يعني خلاص الفجر طلع، الفجر ما طلع وشك في هذا فلو أن يأكل، فلو إيه أن يأكل، فإن أكل صح صيامه، صح صيامه إذا شك. نعم. طيب قام من النوم، قام من النوم وذهب إلى المطبخ مباشرة وشرب، يظن أن الفجر لن يؤذن، ثم لما نظر وجد إليه أن الفجر أذن من نصف ساعة، فهل يقضي اليوم أم لا يقضي؟ إيه؟ ولا يقضي. ليه؟ اليقين عدم طلوع الفجر. إذا كان إيه نسيا، يعني نسيا فهي نسي إيه، يعني هو سمع ونسي، سمع الأذان ونسي. أيوه تمام، ما نقولش بقى ناسي، نقول هذا قام
هل طحر ولا ما طحر؟ دام على المطبخ على طول أكل أو شرب، هل تحر؟ لم يتحر، وبالتالي إذا تبين أن الفجر في الصلاة فإنه يقضي، لأنه مفرط بخلاف الذي تحر. يعني واحد قام فبص في الساعة، لا الساعة 4:15 يبقى باقي 10 دقائق على الأذان، هي 5:15 مش 4:15، وده يحصل كثيرا، حتى بعض المؤذنين يؤذن أحيانا يؤذن قبل الوقت بساعة، ممكن يعني. إذن هو تحر بص في الساعة، لكن إشكال بدل ما يعني تكون 5:15 4:15 يعني. فشرب عن 4:15 شرب وأكل وقعد ينتظر الإيه؟ وقعد ينتظر الأذان. فهذا تحرى لكنه أخطأ، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. أما الذي قام وشرب مباشرة هذا فرط، وبالتالي نقول يقضي. هذا بخلاف من؟ بخلاف الإشاف. أنا بتحرى شوف في صحراء يا طرفك طلع كذا وعليه يحمل الحديث إيه؟ عادي، هذا أخطأ، كان يظن هذا. وحديث أسماء تحرى ولكن ظن أن هذا الوقت باقي، ولكن تبين عدم بقائه. فالشك وخلافه مع التحري هذا يرفع عن الإنسان المؤاخذة فيه، إنما التفريط يلزم الإنسان فيه بالقضاء. إذا فرط يلزم الإنسان فيه بالإيه؟ بالقضاء، لأنه لم يقم بالواجب عليه. نعم، بدون وعي يعني، بدون شعور يعني، ما عرفش إنه شرب أو شرب. لا لا لا، إذا كان بدون شعور ده حاجة ثانية، بدون شعور لو عمل أي حاجة ما فيش حاجة. إذا فرضنا يعني في واحد يقوم ومش حاسس خالص قام شرب وأكل من الجماعة اللي بيمشوا هم نايمين دول، دي حاجة ثانية. نعم.
وفيه دليل
معلومة إبادة
الصحور
للأمر، وأنه يعني نعم أيوه،
وأنه يستحق تأثيرهم أفضل من معنى رخصة الله وتأثيره على العباد.
نعم، في قوله تعالى وكل اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا فيه دليل على استحباب السحور للأمر، وكلوا واشربوا. قد جاءت السنة تبين استحباب السحور، وأنا وفصل ما بيننا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة الطحر، أكلة الإيه؟ الطحر. والنبي قال في الصحوة في السحور إيه؟ بركة، بركة، بركة الاتباع وبركة التقوي وبركة التخفيف على الإنسان. زي ما قلنا الدرس الماضي أن المشقة لا تتعمد في الأمور الشرعية، بل الإنسان يعمد إلى التخفيف والتسهيل، وكلما عمد إلى التخفيف والتسهيل كان أقرب إلى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو يشق الإنسان على نفسه. يعني واحد يقول والله أنا أواصل أو أنا مش هصحى أو أنا أفطر حاجة بسيطة عشان أشعر بألم الجوع، نقول ليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا. ولهذا لم يختلف أهل العلم في أن عدم مواصلة الصوم أنها الأفضل والأكمل، لكن اختلف في جواز الوصال من عدمه، في جواز الوصال من عدمه، إنما ما اختلفوا في أن عدم الوصال هو الأفضل. والعبد لا يدخل في مسألة الجواز من عدمه ويترك مسألة الاستحباب والأفضلية. إذا كنت رجلا تريد الخير وكنت رجلا بصيرا بشرعك، لا تدخل نفسك في حد أولا تشق على نفسك فيه، وثانيا لا يخرج عن كون يا جائز يا مكروه يا حرام. هذا هو الوصال، يا جائز يا مكروه يا حرام، يعني أعلى درجاته إنه جائز، لكن أن توجر على ذلك لا توجر، جائز ده هذا أعلى ما جاء في الأقوال. أما تعجيل الفطر فهو الأفضل، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. سبحان الله، طب نترك هذه الأفضلية ليه؟ واجي أشق على نفسي وأواصل ليه؟ وأشق على نفسي وأترك هذا المستحب؟ فهذه القضية مسلكية مهمة جدا يا إخوان، قضية مسلكية مهمة جدا. ولهذا قاعد العلماء هنا قاعدة يعني في هذا، أنه إذا تدافع المستحبات قدم الأعلى، وإذا تدافع المحرمات ارتكب الأخف. فالإنسان يشوف أعلى ما يتقرب به الله سبحانه وتعالى، أنا أتقرب إلى الله بالمستحب ولا أتقرب إلى الله بالجائز؟ يعني على أفضل ما يكون في الوصال أتقدم بالمستحب، يبقى لا أتوقف، لا أتوقف ولا داعي بقى إن أقول والله أنا واصل والنبي صلى الله عليه وسلم واصل والنبي كذا. زي ما قلنا إن الأحاديث هذه لابد تفهم فهم صحيح، النبي واصل لكن النبي ليس كهيئتنا، هو قصد لست كهيئتك، فكيف تلحق نفسك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا نهى الصحابة عن ذلك، ولما أرادوا وصال طمعا منهم في الخير واصل بهم كالمنكل له. ودي حجة من يقول بالجواز، لأن لو كان حراما ما واصل به. ولهذا فهم الأحاديث اختلف بين العلماء، النبي واصل والنبي يمنع والنبي يشدد صلى الله عليه وسلم، والنبي يجوز من كان مواصلا في الوقت الصحر. لهذا اختلف النظر في هذه الأحاديث، وأكمل ما يكون فيه أنه على التحريم، التحريم إذا كان ذلك يشق على الإنسان، وإذا لم يكن يشق فلا بأس بالمواصلة إلى الصحر. أما وصلت اليوم واليومين والثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد على الأمة في ذلك. نعم.
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه المؤجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه المؤجر وهو جنب، ولازم الحق حقا،
لازم الحق حق. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والجماع. وطالما الله اباح لنا الاكل والشرب الفجر او الجماع الى الفجر، فمعناه ان ممكن الانسان يواصل الجماع الى الفجر، وبالتالي يصبح جنبا. يعني امتى هاي هيغتسل؟ فؤاد الفجر وهو يجامع ونزع، يبقى يغتسل متى؟ بعد الفجر. يبقى من لازم إباحة الجماع إلى الفجر أن يصبح الإنسان جنبا. فهل يصح الصيام؟ الجواب يصح الصيام، لأنه لا يلزم في الصيام الطهارة، لا يلزم في صحة الصيام الطهارة. لماذا في الصلاة؟ في الصلاة لازم تكون متطهر، إنما في الصيام لا. لكن ممنوع أن تجامع، الممنوع أن تجامع، لكن لو أصبح الإنسان جنبا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا. كذلك المرأة إذا انقطع دمها قبل الفجر مباشرة، أذن الفجر وقد انقطع الدم، فهل تصوم أو ما تصوم؟ تصوم وتغتسل بعد الفجر لتصلي. فدل هذا على أن الطهارة ليست شرطا للصيام وصحته، إنما هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. فهنا لازم الحق لازم الحق حق، ولازم الباطل باطل. نعم. بعد أذان إزاي؟ إذن قطع منه واجب على النية على طول. واجب مع الأذان يجب. نعم. مع الأذان يجب، ما فيش إشكال ولا تقربنا. نعم. لكن إذا انقطع بعد الفجر خلاص لا يصح صيامه.
ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن الانصراف إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوقت في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم مختصون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف،
إذن يبطل الاعتكاف الجماع، فالجماع يبطل الاعتكاف. فلو كان الإنسان معتكفا وجامع امرأته بطل الاعتكاف، لكن هل يأثم؟ يعني الشيخ هنا يقول ولما كانت إباحة وقت في ليلة الصيام ليست إباحة عامة للقراءة، فالمعتكف لا يحل له ذلك، المعتكف لا يحل له ذلك. فهي يعني معنى ذلك لو جماع يأثم؟ لو جمع في ليلة الاعتكاف يأثم ازاي؟ طيب هذه العبادة لها شروط معينة ولا يجوز أن يخالف؟ يعني إذا لو جمع يبقى خالف الآية يبقى يأثم يعني. فالكافر يكون فاسدا ولكن ليس أثما. ليه؟ إزاي لما تكتب محرما؟ مش هذا نهي هنا هو؟ الأصل في العبادة أنها مستحب. نعم، يعني هذا يرجع إلى الأصل، فالأصل هي أنها مستحب، وبالتالي لو كان يعتكف اعتكافا سنة فإنه لا يأثم. إذا كان يعتكف اعتكافا واجبا كنذر أو كذا وعين أياما فإنه إيه؟ فإنه يأثم بذلك. هذا إذا كان بالنسبة لصحة وبطلان الاعتكاف. لكن قد يكون الاعتكاف، قد يكون التحريم، يقال التحريم يرجع إلى كونه جامع في المسجد وأنه لا يحل للإنسان أن يأتي امرأته في المسجد. لهذا قال تعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فالصورة الأولى متصورة ما لو كان الإنسان يذهب ليقضي حاجته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقضي حاجته، فهذا الإنسان يقضي حاجته في بيته، يقضي الحاجة في البيت، ليس هناك مكان معد في المسجد، فيذهب إلى البيت يقضي حاجته. فلما ذهب إلى البيت يقضي حاجته ليلا فوجد امرأته فجمعها، نقول بطل الاعتكاف ولا يأثم الإنسان بهذا. لكن إذا كان يجامع في المسجد، إذا كان يجامع في المسجد فجاءته امرأته في المسجد فجمعها، هنا يكون آثما لكونه جماعة، لكونه جماعة في المسجد، يبقى هذا للمسجد. نعم، لا يصح القياس، لا يصح القياس، لأن الحج هنا والعمرة لهما خصوصية لا يشاركهما أي عبادة أخرى، ولهذا أي نافلة لو خرج منها الإنسان فإنه لا يأثم إلا نافلة الحج والعمرة، هذا خصوصية الحج والعمرة. في النافلة، في النافلة فين الكلام؟ قال يجب عليه يعني إذا لا لا هات العبارة دي، ما يجب، ما يجب إيه؟ لو الإنسان عنده نافلة صوم ثم أفطر العصر، أفطر بعض الظهر، أفطر ولو لم يكن أي غرض سوى أن هو اشتهى طعام وأكل، فإنه لا يلزم بالقضاء، ولا نعلم في ذلك مخالفا، لا يلزم بالقضاء، لا يلزم. لكن إحنا نقول له، إحنا نقول له استحبابا أتم عمله لقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكنه يأثم، يأثم، يأثم وهو يفعل المستحب، لا هذا يصد الناس عن فعل المستحب. لكن كما قال الصائم أمير نفسه أو المتطوع أمير نفسه. نعم، نعم.
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي أيوة وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لبطاعة الله تعالى وانقطاع إليه.
نعم، كلمة مشروعية الاعتكاف كلمة دقيقة، لأن المشروعية أعم من أن نقول مستحب أو واجب. لأن الاعتكاف قد يكون مستحبا هو الأصل، وقد يكون واجبا إذا أن الإنسان ألزم نفسه بذلك، كما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة، أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنفسك. فممكن الإنسان ينذر يقول: إن نجح ابني سأعتكف خمسة أيام، خمسة أيام، فهنا يتعين عليه ما أعتكف، يبقى الاعتكاف صار واجبا. فكلمة مشروعية أعم من أن نقول ده مستحب أو واجب. فالاعتكاف في أصله مسنون مستحب، وإنما شرع هذا الاعتكاف ليتخلى الإنسان أو ليخلو الإنسان بربه سبحانه وتعالى لإقامة العبودية في هذه العشر، وليدرك فيها خير ليلة في السنة كلها، ألا وهي ليلة القدر، هي خير ليلة في السنة كلها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فضلها. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى وانقطاع الله. لزوم المسجد يخرج البيت، فلا يصح الاعتكاف في البيت. طب رجل مريض، كان أخ يعتكف كل سنة ولكن الأخ ده مرض ولازم الفراش، فقال: والله دي عادة اللي كنت معتادها، أنا هعتكف في البيت، حدش يا جماعة يكلمني ويدخل عليا إلا بالطلب، وسيبوني إيه بقى كده، ويحرم على نفسه، يمنع عن نفسه الجماع وإلى آخره، ويعطي لبيته أحكام الاعتكاف، هل يصح هذا؟ الجواب: لا يصح. طب المرأة، المرأة التي استحب لها الصلاة في بيتها، والصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد، ولو كان مسجد النبي، ولو وراء النبي، فإن الصلاة في بيتها أفضل، فهل يا ترى يكون اعتكافها أيضا في البيت أفضل؟ يعني لا يصح. أيوة، ما الفائدة أن أقول فسحنا في كل مسجد من البيت؟ في بيتها لا يصح، المهم يعني في بيتها لا يصح، يبقى البيت ليس يصح محلا للاعتكاف. ليه؟ لأن أصل الاعتكاف هو انقطاع عن الخلق، إنما في البيت ما يتحقق هذا المعنى، ما يتحقق هذا المعنى في البيت، ما يتحقق هذا المعنى. والله سبحانه وتعالى شرط المسجد للاعتكاف فقال: وأنتم عاكفون في المساجد. لكن أهل العلم اختلفوا هل في جميع المساجد كلها أقيمت فيها الجمعة أم لا، ولا في مسجد فيه جمعة، ولا في المسجد النبوي والمسجد الحرام، ولا في ثلاثة المساجد دون بقية المساجد. كل هذه الأقوال قال بها العلماء وندع عليه الجماهير، وهو الصحيح أن جميع المساجد تصلح للاعتكاف ولو لم يقام فيها الجمعة، إلا أن الأفضل والمستحب أن تعتكف في مسجد فيه جمعة حتى لا تضطر للخروج. لكن لو اعتكفت في مسجد جماعة، جماعة في جماعة، ولكن ليس في جمعة، وخرجت إلى الجمعة، وخرجت إلى الجمعة، فإن هذا يكون خروجا للحاجة ولا إشكال في ذلك. يبقى هذه الآية دلت على مشروع الاعتكاف، ودلت على أن الاعتكاف يتعين أن يكون أن يكون في مسجد لطاعة الله تعالى، فخرج بذلك ما لو حبس الإنسان نفسه في المسجد للعمل، أو حبس نفسه للمسجد مثلا للانقطاع عن الناس لضيقه النفسي، لكنه بقصد هذه العبادة المخصوصة. فليس كل من جلس في المسجد لأمر من الأمور يكون مثابا. طيب، سؤال: هل الاعتكاف في المسجد يلزم مثلا أو يشرع مثلا الساعة والساعتين؟ فإذا دخلت المسجد يقال: إنوي الاعتكاف، إنوي الاعتكاف، أجلس مثلا من أذان الإقامة أقول مثلا إنوي الاعتكاف، أو أجلس ساعة أقول إنوي الاعتكاف، فهل هذا يشرع فعلا أم لا؟ نعم. ليه؟ إزاي؟ طب لو اعتكف الإنسان مثلا يومين ثلاثة أربعة،
نقول أنت مثاب على جلوسك في المسجد، مثاب إذا جلست للطاعة فأنت مثاب بين الأذان والإقامة تجلس تقرأ قرآن أو كذا، لكن نية الاعتكاف هذه الاعتكاف حبس مخصوص بشرط مخصوص فلا يلحق به هذا الأمر، لكن أنت مأجور إن شاء الله، أنت إن جلست في المسجد إنه بجلستك هذه طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن مسألة الاعتكاف وعدم هذه مسألة أخرى. ولهذا لما نقول لك مثلا أنت تتم بهذه الساعة الاعتكاف، طيب وإذا خرجت أثناء الساعة إلى الشارع بطل اعتكافك ولا ما بطل اعتكافك؟ هل هنخضع هذا لشروط الاعتكاف المعروفة؟ فنقول لا، ولكن يعني نقول لا تفعل هذا، ولكن وجودك في المسجد في هذا الوقت الطاعة لله سبحانه وتعالى أنت مأجور على هذا. أيضا العلماء قالوا واختلفوا هل يلزم في الاعتكاف الصيام أم لا؟ فإذا اعتكفت مثلا أنا نظرت أن أعتكف يوما وليلة، هل يتعين علي الصيام هذا اليوم ولا ما يتعين علي؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه لا يلزم هذا في الاعتكاف، يعني أن تكون صائما لا يلزم هذا، لأن عمر رضي الله عنه قال نظرت أن أعتكف ليلة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال له بأنه يتعين عليه الصيام، وقد جاءت رواية يوما ولن يلزمه صلى الله عليه وسلم بالصيام. نعم.
ويستفاد من تعريف المسادس أنما المسادس المعروفة عندهم وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس.
نعم.
وفيه أن الوضع من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفسدات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوضع على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات حدود الله.
طيب هذا الرجل الذي عنده مرض لا يرجى برؤه ويفطر ويطعم، إذا جاء العشر يعتكف ولا ما يعتكف؟ ها؟ يعتكف، يعني يشرع له الاعتكاف؟ يشرع له الاعتكاف. لو قلنا الصيام شرط في هذا نقول خلاص ما ينفعش، لكن يشرع له الاعتكاف، يشرع له الاعتكاف، يتحرى كما يتحرى الناس. ولا المرضى لا يعتكفون، بما نكون حرمنا جزءا كبيرا من الأم. فالاعتكاف شيء لتحري ليلة القدر والاشتهاد في الطاعة، وشرط أو الصيام شيء آخر. فلو الإنسان أفطر لعذر فإنه ينذر ويشرع له تحري ليلة القدر أيضا. نعم.
حدود الله الذي حددها لعباده ونهاهم عنها، فقال
طب لو كان معتكفا فافطر لغير عذر يوما فسد الاعتكاف؟ يعني معتكف ولكن افطر لغير عذر هل يفسد اعتكافه؟ لا يفسد اعتكافه، ويكون اثما بفطره لكن لا يفسد ايه اعتكافه. طيب معتكف أصبح جنبا، ماذا يصنع؟ يصلي في المسجد، وأصابته جنابة، ماذا يصنع؟ يعني الساعة 9 الصبح وبينام مثلا من الساعة من بعد الفجر للظهر، في الساعة 9 الصبح شعر بالحدث، فقال ماشي أنا بقوم إيه؟ هقوم على الساعة 11 كده أغتسل، فهل ينتظر الساعة 11 أغتسل ولا يعمل إيه؟ يغتسل مثلا؟ يعني يطلع مباشرة طالما في المسجد وصلاته الجنابة، نقول له قوم بقى مباشرة اغتسل الآن، روح الحمام اغتسل الآن، اغتسل الآن، لأن المسألة الآن تعلقت بالإيه؟ بالمسجد. ولا يصح الجنبي أن يمكث في المسجد إلا عاجز كبير، اطلع يلا الآن اغتسل وتعالى إيه؟ أكمل نومك، أكمل نومك. نعم.
حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها أبلغ من قولهم فلا تفعلوها لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه.
نعم، يعني النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل، لأن النهي عن القرب نهي عن الوسائل، فيكون الإنسان بينه وبين الوقوع في المحظور دون شافع وهو الوسيل. وفي هذا دليل على القاعدة المعروفة عند العلم أن الأحكام أن المقاصد لها إيه؟ أن الوسائل أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن الشارع إذا حرم شيئا حرمه وما كان وسيلة له، وإذا أوجب شيئا أوجب وما كان وسيلة له، وإذا استحب شيئا استحب وما كان وسيلة له. فالسواق مستحب، إذا الشراء بذل المال في شراء هذا مستحب. نعم.
والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية لا يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليه. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فنهى عن مجاوزتها.
يبقى في المحرمات فلا تقربوا، ده في المنهيات، وفي الواجبات فلا، لأنك أنت ملتزم بها لا تتركها، إنما في النهي لا ترتكب. نعم.
كذلك أي بين،
وهذا في القاعدة المنطقية أن الإنسان في المحرم ما ينتظر حتى يقع ويلابس الأمر ثم ينتهي، ولكن يستعد عن وسائله. فما يأتي الإنسان بوسائل الزنا حتى إذا تمكن من الزنا قال إني أخاف الله، لا، من أولها أصلا لا تأتي الوسائل، لأنك لا تثق، لا تضمن نفسك. وما ينبغي الإنسان أن يثق نفسه يثق بنفسه في المنهي، لأن قد يعجز الإنسان عن أن يبتعد عن هذا المنهي. فأنت من أولها ابتعد، ولهذا قال تعالى فلا تقربوها، من النظر، من الخلوة، من المصافحة، من إلى آخره، لا تترك نفسك حتى إذا وقعت في المحظور وقلت الله أنا متيقظ، أنا عندي التزام يردعني، أنا لو وضعوني بين 1000 امرأة ولا يهمني، لا تثق بنفسك. أو أنا لو عرض علي من الأموال ما عرض فإنني لا، افتحي، لا تأتي عملا فيه الرشوة تحيط بك من كل مكان ويعرض عليك أمور. في بعض الناس مثلا ممكن يعمل في أماكن يعني أماكن راقية جدا، بمعنى إن الرشوة بالشنط، مش 5 جنيه يعني هتقول أنا مش هدل نفسي 5 جنيه ولا ورق حنطور ولا مش عارف إيه 20، لا، ده مش شنط، يعني التوقيع مش شنط، استيراد وتصدير وحاجات كبيرة، واخد بالك؟ فأنت ابعد، شوف لك شغل تانية أحسن، ما تقولش والله لا ده أنا ولا يهمني حتى لو حطوني في أي مكان، وين؟ فإن استطعت أن تبتعد عن هذا العمل فابتعد عن هذا العمل. في إيه؟ هتفتح محل مثلا في شارع كله فساد، بلاش تفتح محل في شارع فساد، تقولش والله أنا واثق من نفسي ومهما يكن حتى لو المرأة عرضت نفسها علي، لا، ابعد. يبقى الأصل في المنهيات أن الإنسان إيه؟ لا يقرب. نعم.
كذلك أي بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبقى لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى.
فدل هذا على أن الجهل عذر، وأن الإنسان إذا كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ. لكن العلماء فرقوا بين الجهل بالحكم والجهل بالأثر المترتب على الحكم.
فإن جهل الحكم فإنه لا يغافر، وأما إذا جهل الأثر المترتب على الحكم مع علمه بالحكم فإنه يترتب يغافر ويترتب عليه هذا الإيه الأثر. كما مثلا يعني حرمة الزنا، إذا كان محصنا يعني حرمة الزنا، لكن ما يعلم إنه حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. قلت أنا مجنون، أنا مجنون يعني أنا لو أعلم إنه الزاني المحصن إذا زنى رجم حتى الموت، لو كنت أعلم هذا آتي امرأة والله لو تعلقت بي رقبتي، لا يمكن مستحيل. أو يقول واحد أنا لو جمعت مراتي في نهار رمضان أصوم شهرين متبعين ليه يعني أصبح كلها ساعتين ثلاثة عشر أصبح أبقى مجنون لو أنا علمت هذا وآتي مرأتي. أنا كنت فاكر متألق حرام بس وقت اليوم، نقول له بس طالما أنك علمت الحكمة يبقى حصل منك تعدي، تعدي يبقى نعاقبك ونرضعك بهذا التعدي. عشان كده احنا نقول يا جماعة يا إخوة يا من تصعدون المنابر، الناس في حاجة ماسة إلى معرفة أحكام الشرع، معرفة أحكام الشرع. إحنا لو عرفنا الناس إن المظاهر اللي بيقولوا زوجته أنت علي زي أمي، لو إنه يصوم شهرين متتابعين، أنا على يقين إن كثير من الناس سينتهي عن هذا. يعني ممكن يقول لك أطلقها وما صومش شهرين متتابعين، يعني الطلاق أهون علي، بدلا من إن الواحد دلوقتي عمال على عمال والبطال تحرم علي زي أمي تحرم علي زي أختي. برضه وعرفنا الناس زي الاحكام دي، الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان لو عريس متجوز ليله رمضان وانت عرفته، خلي بالك لو جامع هتصوم عن اليوم ده شهرين متتابعين وهو متجوز ليله رمضان، هيقول لها بقول لك ايه من قصيره روحي عند قرايبك ليه بقى بعد رمضان، انا ما عنديش استعداد لان لا هقدر مع نفسي، هذا لو ليله رمضان لا أقدر أمنع نفسي ولا في نفس الوقت إيه؟ أقدر أصوم شهرين متتابعين أو يأجله، عشان كده مفيش زواج في رمضان، واخد بالك؟ فالناس يا إخوان لو عرفوا هذه الأحكام لا حصل لهم مرض. فالناس في حاجة ماسة إلى معرفة الأحكام. صحيح إن تبقى صعب على المنبر عشان الناس طبعا متعودة إنها يعني عايزة رقائق وعظات وكذا، وده الأصل في الخطبة، لكن لو كان الناس يأتون إلينا في طوال الأسبوع نعلم نعرفهم هذه الأحكام، لكن الناس لا يأتون إلا في الجمعة، واللي أنت عاوزه يعرف لا يأتي إلا في الجمعة، لا يأتي إلا في الجمعة. لهذا لابد أن نعنى بتبيين الأحكام الشرعية في البيع والشراء والمواريث والنكاح وأحوال النكاح، كل هذه الأمور ينبغي أن نعرف الناس بها على المنابر حتى يكون الناس على إيه؟ على وعي بهذه الأمور، ولا نجعل خطبنا كلها في المواعظ والرقائق وكذا، فنكون جميعا يعني عملات مختلفة أو أوجه مختلفة لعملة واحدة، لعملة واحدة. لا، لازم في تميز، تميز في إظهار هذه الأحكام للناس حتى يعلم الناس هذه الإيه الأحكام. يعني لو علم الناس أن الطلاق بالثلاثة على قول جماهير العلم يقع ثلاثة، انت ما عرفتوش كده، هو طول عمره بيحب الطلاق الثلاثة وما يعرفش الثلاثة ممكن تكون ثلاثة مثلا، فلازم تعرفه الحاجات دي، لازم الإنسان يعرف الأمة به. طيب نكتفي